بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة ما أبيح من الحي فهو ميتة، قلنا هذا مقيد بقيد، فما هو؟ نعم، إذا كانت حية حياة مستقرة، نعم، بخلاف ما إذا كان ليس فيها حياة مستقرة كالمذبوح الذي يتحرك، فهذا يجوز ذلك مع كراهة هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام. استثني من ذلك الطريدة، وما هي الطريدة؟ الصيد الذي يقع بين أيدي قوم فيطاردونه فيقطع منه هذا قطعة بسيفه وهذا قطعة، قد كان السلف يفعلونه. أيضا استثنية منه ما قطع من السمك والجراد وهو حي. لماذا يحل؟ لأن ميتة السمك والجراد حلال، فما قطع منه حتى لو كان ميتة فهو حلال. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحل ميتتان ودمان، فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفي إسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. وقد تابعه عليه أخوه أسامة بن زيد بن أسلم، وكذلك أخوه عبد الله بن زيد بن أسلم. وهما ضعيفان أيضا. ورواه سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا عليه. فالمرفوع طرق ضعيفة والموقوف أصح، وقد رجح الموقوف جماعة من الأئمة كأبي زرعة الرازي وكذلك أبو حاتم الرازي وكذلك الدارقطني. فالموقوف على ابن عمر أصح من المرفوع، ومع ذلك فمثل هذا التعبير كما هو معلوم مما له حكم الرفع، أحل لنا أو حرم علينا، إنما يكون المحلل والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف وله حكم الرفع. وهذا الحديث أصل في هذا الباب. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفيهما أيضا من حديث جابر أن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش، فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرج الله لكم، أطعمونا منه إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء، وفي البخاري عن عمر في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، قال: صيده ما أصيد به، وطعامه ما رمى به. وهو في البخاري معلقا، وكذلك التي بعده كلها معلقة في صحيح البخاري، وهي موصولة من غير البخاري، أثر عمر من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف. قال: وفي عن ابن عباس قال: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. وفيه قال ابن عباس: كل من صيد البحر، صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي. وأثر ابن عباس موصول من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، لكن هذا هو المشهور في تفسيره: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فصيد البحر ما صيد منه، ما أخذ منه حيا، وطعامه ما مات فيه وقذفه البحر ميتا. وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا: ميتة البحر حلال، سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد. وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر مرفوعا بلفظ: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. وفي إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ، وقد روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه ابن ماجه من طريق أحمد ابن عبده. عن يحيى ابن سليم. عن إسماعيل بن أمية. عن أبي الزبير عن جابر. ويحيى بن سليم هو الطائفي ضعيف. وقد رواه كثير من الثقات عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. ورجح الموقوف البخاري وأبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وأما المرفوع فهو منكر، قد عده ابن عدي في الكامل من مناكير يحيى ابن سليم، فالصحيح فيه موقوف على جابر بن عبد الله. وهذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله مسألة حل السمك والجراد. فأما السمك فهو كما أشار إليه الشوكاني له حالتان: الحالة الأولى ما مات بسبب كفعل آدمي أو جزر عنه البحر أو نبذه وهو حي ثم مات، فهذا أجمع العلماء على إباحته، لما أخذه الآدمي منه حي ثم هو الذي مات بسبب فعله، أو أخرجه البحر وهو حي نبذه البحر ثم مات، فهذا أجمع العلماء على حله وإباحته. والحالة الثانية ما مات فيه سواء من السمك أو غيره مما لا يعيش إلا في البحر، مات فيه ثم طفى ميتا، فهذا كرهه بعض العلماء كأصحاب الرأي، وهو أيضا قول طاووس وابن سيرين وجابر بن زيد أبي الشعثاء وجاء عن جابر بن عبد الله كما سبق أن الراجح موقوف، ومع ذلك الموقوف فيه ضعف في عنعنة أبي الزبير. قالوا ما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، من الراجح فيه الوقف، ومع ذلك الموقوف فيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. وأقوى ما استدلوا به الحديث حديث جابر: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قد سبق أن هذا المرفوع منكر وأن الصحيح فيه موقوف، ومع ذلك الموقوف على جابر إسناده ضعيف. وعامة العلماء على حله وإباحته، أنه إذا مات في البحر وطفى فيه فهو حلال مباح، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وقول جماعة من التابعين، وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأيضا في سنن أبي داود، وكذلك صح عن أبي أيوب الأنصاري كما عند ابن أبي شيبة وأبي داود، صح عنه إباحة ما مات في البحر وطفى من السمك. واستدل هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قالوا: وصيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما مات فيه وقذفه البحر ميتا. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الحوت والجراد. استدلوا أيضا بحديث جابر حين قذف البحر وهم في تلك السرية مع أبي عبيدة ذلك الحوت، فأكلوا منه شهرا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه من لحمه فأكله. فهذه الأدلة صريحة في حلي ما مات في البحر وطفى ميتا. وهذا القول هو الصحيح. إذن كل ما في البحر حلال، سواء أخذ منه حيا أو قذفه البحر حيا ثم مات، أو مات في البحر وطفى في البحر ميتا، كله حلال. لكن منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو حلال على القول الصحيح، وهو قول عامة العلماء. فإذا ما في البحر على هذين الحالين. أيضا مسألة الجراد قد سبق ذكره، سبق فيما يباح أكله، أنه يباح أكله بإجماع أهل العلم للأحاديث التي ذكر الشوكاني. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد. فيباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم، ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب، تحل ميتته مطلقا. وهذا قول عامة العلماء. أنه يباح سواء مات بسبب أو بغير سبب. فلو أصابه مطر فمات يحل، ولو أشعل حوله نار وصعد منها دخان فخنقه وقتله يحل، أو مات بغير سبب فيحل مطلقا لعموم الحديث: أحل لنا ميتتان. ولم يفصل. فميتته إذن حلال، فلا يعتبر سبب، فلا يعتبر سبب لحل هذه الميتة. جاء عن أحمد رواية قال إذا مات بغير سبب لم يؤكل، وهذا قول مالك الصحيح والقول الأول، وهو قول عامة أهل العلم. فسواء مات بسبب أو بغير سبب فهو حلال. أيضا مما ينبع عليه في السمك والجراد أنه يباح أكله بما فيه، في قول جمهور العلماء، فقالوا يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه أي السمك، ويؤكل بما فيه. كره بعض أصحاب الشافعي السمك، قالوا لابد أن يشق بطنه ويخرج ما فيه، وكرهوا أكله وقليه بما فيه، وليس هناك دليل يدل على هذه الكراهة. وما عللوا به من قولهم إن رجيعه نجس فأيضا ليس على هذا القول دليل، فيباح أكله بما فيه. ويجوز في الجراد أن يلقى في النار مباشرة، سواء يلقى في النار أو يلقى في إناء وتحته النار ويغطى عليه حتى يموت، فهذا جائز وليس هذا من تعذيبه، لأنه لم يقصد تعذيب هذا الحيوان وإنما أراد طبخه. فسواء ألقى في النار مباشرة وشواه فيها، أو ألقاه في إناء وتحت هذا الإناء نار، أو جعله حتى يموت في ماء أو نحو ذلك ثم يلقيه في النار، كل ذلك جائز. بقي السمك إذا كان حيا، هذا أخرجه من البحر وما يزال فيه حياة، هل يجوز أن يلقى في النار مباشرة؟ من حيث الجواز يجوز، ويكون قتله في هذا النار، ميتته فيه وهو ميت يحل. جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال ما يعجبني، قال فيه تعذيب له أن يلقى وهو حي، مع إمكان قال أن يترك وقتا يسيرا حتى يموت. فسئل عن الجراد فقال الأمر فيه سهل لأنه لا يموت بسرعة، فلا يمكن أن يموت الجراد في الحال أي إذا وضع بعيد النار، بل يتأخر ويبقى مدة. قال بخلاف السمك فإنه قال لا حاجة في إلقائه في النار وفي حياة، يمكن أن يتركه قليلا حتى يموت، فكره أحمد ذلك من باب أنه لا يعذبه. وقد صح في مسند الشافعي وكذلك ذكره البيهقي في السنن أن كعبا كان محرما فمرت به جراد فنسي وهو محرم، فأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فلم ينكر عمر تركهما في النار، لم ينكر عمر تركهما في النار أي حين ألقاهما في النار وهما حيتين. وكذلك صح عن ابن عمر كما في كتاب الغيلانيات لأبي بكر الشافعي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عمر عن الجراد فقال كنا نقليه بالسمن والزيت. أي أنه كان يقلى في السمن والزيت وهو حي. فعمر لم ينكر على كعب حين ألقى الجرادتين في النار وشواهما. وابن عمر رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا يقلون الجراد بالسمن والزيت. كذلك السمك جائز ذلك، لكن لو تركه كما قال الإمام أحمد حتى يموت فإنه يموت بسرعة ثم يلقيه في النار. وأما الجراد فإنه يتأخر موته فيجوز أن يلقيه في النار وهو حي، وليس هذا من تعذيبه. هذا ما يتعلق بحل السمك والجراد. أخن يقول هناك بعض الأسماك تربى في ماء في كهرباء بالزينة، فهل يجوز أكلها إذا ماتت فيه؟ نعم يجوز. وما حبس منها في ماء ثم مات فهذا نقل عدم الخلاف في حله، ما حضر عليه في موضع وهو حي فمات فيه فلا خلاف بين العلماء أيضا في حله. أخوني يقول هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ يطلق القضاء على القدر والقدر على القضاء، لا سيما إذا افترقا، وقد يفرق بينهما. فالقدر سابق على القضاء، القدر هو تقدير الله تعالى لهذا الشيء في الأزل في الماضي، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء، فتقديره وكتابته هذا قدر، وقال هذا شيء قدره الله فيما مضى. والقضاء هو وقوع ذلك الشيء. أخن يقول الدجاج المصعوق صعقا هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، ميت هذا. والذي يحل من الميتة ميتة السمك والجراد، وأما غيره فهي محرمة. حرمت عليكم الميتة وكل ميتة حرام. أخن يقول هل يجوز الزواج دون سن البلوغ؟ نعم جائز، من حيث الجواز لا مانع منه، سواء كان في حق الرجل يتزوج دون البلوغ أو في حق المرأة. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات عقد عليها وبنى بها وعمرها 9 سنوات، ولكن هذا إن وجدت له حاجة وإلا فلا ينصح به. قد توجد هناك حاجة كولد صبي شاب قبل البلوغ ليس له من يقوم به، إما حصل حادث لأهله أو في مكان بعيد ربما يتعرض لضياع كثير من مصالحه، فيزوج لأجل ذلك الأمر يوجد من يقوم به، فهذا تابع للمصلحة، وإلا فلا ينصح بذلك لما قد يؤدي بعد ذلك إليه من الشقاق والخلاف وعدم الرغبة. وأخن يقول هل يجوز أكل الجراد دون أن يشويه؟ نعم إذا كان يطيق ذلك جائز. أخ يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا وأعطاها ورقة الطلاق، فتقدم لها رجل ولم تكمل العدة، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز، ما دامت في عدتها فلا يجوز، ولا بد حتى تنتهي العدة ثم تتزوج. قد يقول قال: حتى لو كانت بعيدة منه، رب امرأة تكون بعيدة من زوجها سنة خلاف ومشاكل ولها منذ ابتعدت عنه سنة، وبعد سنة يطلقها، هل يجوز أن تتزوج مباشرة أو لا بد من العدة؟ لا بد من العدة، فهذا أمر أوجبه الله تعالى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، فأمر الله تعالى بإحصاء العدة وضبطها. فلا يجوز أن تتزوج المرأة وهي لا تزال في عدة طلاق أو وفاة. ورب بعض يكون طلاق رجعي من بعض الجهلة، مرة حصل أن بعض الناس أتى يسأل أن امرأة اختلفت مع زوجها وفارقته منذ سنة، وأنه الليلة طلقها والليلة الثانية زفت إلى زوج جديد، وهي لا تزال الطلقة الأولى والثانية، فهذا محرم، هي ما تزال زوجة للزوج الأول الذي طلق، ما دام الطلاق رجعيا. حتى لو كان الطلاق بائنا فلا يجوز حتى تنتهي عدتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.